إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، وصلا بما سبق ولما عنونته أبناؤنا إلى أين ومن المسؤول عنهم، وانتهيت بضرورة حقيقة المسلم، فعزته لما أقام أو لما يقيم دين، هنا عزته، وإلا فلا عزة ولا سعادة ولا كرامة. انتهيت بتأصيل وتقعيد في حقيقة البناء والتكوين لجيل قدوة وقيادة إن أردناها، وإلا فلا. ولذا في المقابل نرى الغرب، نرى أهل الكفر والإلحاد لا يهتمون إلا بهذا الهدف الذي ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ الاختيار الأول، زوجا وزوجة، وها نحن نراهم يعبثون بالشباب ويستغلون الخواء والخوار الذين نشأوا فيه من أسرة مهلهلة مفككة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤصل أصلا في أمته هو قدوتنا فيه، أن الإصلاح والصلاح لا يكون إلا من الأسرة زوجا وزوجة وما يتفرع عنهما من الأبناء من الذرية، فهو الهدف المنشود والغاية المسلى. أصلت وقعدت فيما سبق بأحلى كلام وخير كلام من كلام رب العالمين ومن كلام النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن المسؤولية منوطة كما في حديث ابن عمر، والأمير راع على الناس هو مسؤول عنهم، والرجل راع والمرأة راعية، والكل في حيز المسؤولية دينا ودنيا. ومن هنا يكون الإصلاح والصلاح والإفساد والفساد بقرينة قول رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تأملوها وتدبروها، فإن التغيير لا يكون بولي أمر فقط، ولا لو جاء رب العالمين بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأعظم الخلفاء في مجتمع ضائع مهلهل مفكك لم ولن يقيم به وزنا. ولذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولاية والمسؤولية إنما تكون من البناء الأول والتكوين الأول، ورأينا التدرج في ذلك وها نحن نتابعه. البناء الشخصي الأسري الاجتماعي، إن الله لا يغير ما بقوم، مش بفرد، ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من السيء إلى الأحسن، من التمرد عن طريق رب العالمين إلى طريق رب العالمين، من الإعراض عن حقيقة حب النبي المصطفى الأمين إلى حب النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، بالقول والفعل وليس بشقشقة اللسان واللحن في الكلام، فنرى أنفسنا في واد والدين في واد آخر بتعاليمه، وكأن الدين جاء لقوم آخرين ولم يأتي لمسلم أعلن إيمانه بالله ربا واحدا جبارا عزيزا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا هاديا للعالمين بشيرا ونذيرا، وبالشريعة التي أمر الله محمدا أن يسلكها، والأمة له تبع، وبقرينة قوله كما عنونتها عنوانا لخطبة سبقت، ولو أن أهل القرى، أهل القرى وليس فردا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا قول وعمل لفتحنا، لو آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهنا قاعدة أصولية مهمة مما ذكرت، الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما، ومسيره هو الله خالق الكون وما فيه، إن استسلمنا وانقذنا بين افعل ولا تفعل في السعادة الثمرة، وإن أعرضنا فالذل والانكسار والهوان والضياع والانحطاط، والأعداء يتسلطون كالأكلة على قسعتها، غثاء كغثاء السيل لا قيمة فيه، كسر العدد أو قل، إنما الميزان بالاتباع والانقياد. وإلا ما الفرق بين المسلم وغير المسلم، بين صاحب الرسالة الحقة وبين شياطين جن يعبدون إنس، وشياطين إنس يعبدون جن، وإنس يعبد إنسا، وإنس يعبد حجرا وبقرة في ظل مدنية الكل يشكشك حولها ويرغبها، ولكن العقول تاهت فيأست، ورب العالمين جعل العاقبة للمتقين، للممتثلين، للمنقدين، للمتأملين والمتوسمين. ثم رأيت أن أتمم الموضوع السابق بالعوامل المؤثرة في شخصية المسلم، وحصرتها في خمسة، حصرتها في خمسة عوامل، اثنان منها أصل والثلاثة تبع. الأسرة، المسجد، دور التعليم، الإعلام، الشارع. أقول الأسرة وأحطكم بها علما، كيف اعتنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها هي رأس الأمر كله كما رأينا. المسجد أصل وركن ونراه، دور التعليم، الإعلام، الشارع. أما الأسرة فقد كلمتكم فيها بما يغني وبما لا مجال لإعادة فيه بغير استطراد من كلامي، فمهما أتيت من كلام منسق بلاغي لغوي لم ولن يأتي مثل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فدللت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لمن أراد الاتباع والانقياد. وكما قلت، الإصلاح والإصلاح، الإصلاح والصلاح من حيث وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد، وملخصه الاعتناء باختيار الزوج، الاعتناء باختيار الزوجة. ثمرة ذلك ذرية صالحة نافعة في المجتمع والأمة في جميع طبقات المجتمع غالبا. فالأسرة ركن في البناء والتكوين، بين الإصلاح والصلاح، بين الإفساد والفساد. فهذه أسرة طيبة حلوة متماسكة مترابطة، وهذه أسرة خبيثة رديئة مفككة مهلهلة. ما النتيجة؟ ما النتيجة على المستوى الشخصي والأسري والاجتماعي؟ ما النتيجة؟ أظنكم تتفقون معي، والإجابة لا تخفى على حضراتكم. أما المسجد فقد قال رب العالمين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تأملت هذه الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، دار في خاطري ما في بلاد المسلمين من مقبورين في المساجد تشد إليهم الرحال باسم الدين، وليس من الدين في شيء، بل هي ألعوبة تلاعبت بها الدولة الفاطمية الباطنية، فلبسوا دينهم على ذهلاء الأمة، ويستمر إلى اليوم نرى توابع يدعون إليها ويرغبون فيها باسم دين وليس من الدين في شيء. إذ المسجد لا يدعى إلا لله، والمسجد ليس إلا لله، فليس لأحد كان من كان أن يدفن فيه وأن يدعى باسمه وأن تشد الرحال إليه بدعوى التقرب إلى الملك الجبار، هذيان لا أصل له في الدين. ثم بقوله إنما يعمر مساجد الله، تدبر في القرآن وقد أمرت بذلك، إنما أداة حصر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. عمارتها بناء، إقامتها عمارتها كجلوس حضراتكم في صلاة الجمعة، أنتم تجلسون رغبتم فيما عند الله، وآخرون يجلسون يتسكعون في الشوارع والطرقات، وأنت محسوب على الدين والآخر محسوب على الدين، ويؤخذ الشر ويترك الخير، يؤخذ الفساد وبه يحكم على الإسلام، ويترك الخير والإصلاح ولا يلتفت إليه، لأن الناظر ظالم مفتر يتحسس مواطن السوء فيحكم على العموم. واقع، وهذا يقول مسلم، وهذا يقول مسلم. ومن المسلم؟ هو المستسلم المنقاد لله ورسوله، بل افعل ولا تفعل، حقيقة غابت. إنما يعمر مساجد الله صلاة في الجماعات، دروسا ومحاضرات، إصلاحا لعقيدة، تعليما لعبادة ومعاملات، توجيها وإرشاد في الآداب والأخلاق والسلوكيات، رجالا ونساء، رجالا ونساء. فالمسجد دعامة قوية في بناء الأسرة والمجتمع والأمة، المسجد منارة هداية لإرشاد الغافلين التائهين وتقويم عوجاتهم، المسجد قاعدة راسخة في التبليغ والدعوة إلى الطريق المستقيم. ففي المسجد يحفظ الدين ويذب عنه، يحفظ الدين ويذب عنه. رأينا الإسلام وكل إلى الأسرة مهمة تنشأة الفرد، الذرية، الزوج والزوجة، كما سبق وذكرت بغير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإسلام ناصب المسجد مهمة المشاركة ومسؤولية المشاركة في البناء والتكوين الشخصي والأسري والاجتماعي. فنراه رغب في التردد عليه في الغدوة والروحة في أول النهار وآخر النهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح. لماذا يغدو ويروح؟ تعبدا، صلاة، خلوة بربه، داعيا لربه، إصلاحا، إرشادا، تنقية لصدر تعكر صفوه، لصدر تلبس بدخن فيه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال عندما تشتد المآزف: أرحنا بها يا بلال، أقم الصلاة، أرحنا بها يا بلال، الصلاة راحة. نعم الصلاة راحة، لكن لمن؟ للراغب المتعبد الراجي لربه. وهو لما من حق المرأة في البناء والتكوين، وأنها ركن في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. حديث ابن عمر صحيح مسلم: لا تمنعوا، لا أيها الأزواج، لأنها مسؤولة معك في تربية، في إعداد، في تكوين. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لماذا؟ إذا استأذنكم نساؤكم، إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. جمعات، جماعات، دروس، محاضرات. لماذا؟ نرجع لحديث ابن عمر: والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن بيت بعلها وولده. إذن اعتنى الإسلام بها أيضا وجعلها في حيز المسؤولية، هي ركن من أركان البناء والتكوين على المستوى الشخصي والأسري والاجتماعي. لكن إذا خرجت المرأة من بيتها فهي مشروطة بشروط أن تكون متحجبة متسترة، ألا تكون متطيبة ولا متزينة بدين، ألا تختلط بالرجال، أن تأمن الطريق ذهابا وإيابا. أقولها مرة تانية وخرج على الواقع لنرى الإجابة على السؤال السابق في مطلع الخطبة: ومن المسؤول؟ والسائل هو الله، وكلنا مسؤول. أن تكون متحجبة متسترة، ألا تكون متطيبة ولا متزينة بزينة، وألا تختلط بالرجال، وأن تأمن الطريق إلى المسجد ذهابا وعودة. وعلى هامش ما أقوله انظروا إلى صلاة العيد في الساحة يوم العيد، مهزلة لا تجوز. والمسؤول عنها من يدعو يهذا البشر، أقول وأكرر، المسؤول عنها من يعذ البشر في محله، إنها مهزلة ومسرح للنساء وللرجال وللمعاكسات. أي دين هذا؟ وأي مجتمع هذا؟ وأي شعارات هذه؟ خداعة براقة، هي في ميزان الشريعة صفر وفي ميزان الشيطان امتياز. من المسؤول؟ إنها أحكام قبل أن نذلذل ونشقشق بالرغبة في الإصلاح، فلنبدأ بما بدأ به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالكل بحيز المسؤولية سواء ومسؤول. ثم نراه أباح للأطفال الدخول إلى المسجد، لأنه الهدف، لأنه الغاية المنشودة، برفقة والديه، لأنه هو الأصل المعلم وهم على قسمين. أي الأطفال قسم يدرك ويعقل ما يقال له، قسم يدرك ويعقل ما يقال له، وقسم لا يدرك ولا يعقل ما يقال له. أما القسم الأول الذي يعقل ويدرك ما يقال له، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الغلام 7 سنين فعلموه. في سياق: مروا أولادكم بالصلاة 7، مروا بالأمر، مروا أولادكم أيها الأب أيتها الأم. فإذا كان الأب لا يصلي والأم لا تصلي، صارت نكسة، بقت مصيبة. خرج هذا الكلام على المستوى الفرد والأسرة والمجتمع، ثم احكم وأرجع للسؤال: من المسؤول؟ إذا بلغ الغلام 7 سنين تعلموه. وظهر السياق إنه التعليم ما يكون في البيت فقط، في البيت والمسجد، بدليل ما يأتي: يعلمه دور هذا المسجد وقدسيته، وأنه أصل في التكوين والبناء، حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يوجهه ويرشده. فإذا جاء برفقة والديه، أو غاب عنه الوالد أو الوالدة، فالغير يرغبه ولا ينفره، يحن عليه ولا يكسو عليه، فإنها الرحمة. ومن هنا لا إشكال في هذا الصنف من الأطفال. والصنف الثاني لا يدرك ولا يعقل ما يقال له، وقد يعبث وقد يشوش وقد يكون رضيعا. فما حاله؟ أذكر لكم حديثا صحيحا من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه. اسمعوا هذا الحديث وخرجوه على واقع لو حدث. وهذا القسم من الأطفال قد يأتي اضطرارا أو حينا بعد حين، جاء مع والده رغبة، ليس هناك من في البيت يقوم به فأتى به، أو الأم كذلك، ما يعنفش ولا يحارب ولا يتبجع معه بكلام سخيف، لا، حجتنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو السكينة والطمأنينة المعقول له تبع ولا شك، فلا مجال للمحادة والمشاقة بالمعقول أمام المنقول. يقول شداد: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين، واحد من الاثنين مش هتفرق، الحسن أو الحسين حمله، وحمله بقى صغير مش هيحمل واحد في سنة، حامل حسن أو الحسين. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ثم كبر فصلى، فسجد سجدة أطال فيها، وده محل الشاهد، سجد سجدة أطال فيها، طول فيها على غير المعتاد والمألوف. إذن واقع الحال يقول والله ممكن يكون الرسول حصل له مكروه، ليه طور كده مش العادة. يقول شداد: فرفعت رأسي أشوف إيه الحاصل، الرسول ساجد ولا قاعد ولا إيه الموضوع. فرفعت رأسي فإذا بالحسن أو الحسين على، يعني بيبقى عدم دقة في نقل القصة من الراوي، لكن المهم أن الحسن والحسين مش هتقصر، على رأس رسول الله، قاعد على رأس الرسول وهو ساجد. قال: فرجعت إلى سجودي، خلاص اطمأنيت، الولد قاعد على رأس الرسول ومش عايز يقوم، بيلعب بيلعب على رأس الإمام. فلما قام سئل صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. على حساب من؟ على حساب المصلين؟ خلي ده تحصل اليوم، ده فعل رسول بإسناد صحيح إليه صلى الله عليه وسلم، رقة رحمة، رقة رحمة. ولكن ابن ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، مسألة خلاص انتهى الأمر صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله، أمامة بنت زينب بنت رسول الله يحملها، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. في حديث قتادة أبي قتادة أيضا عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، أقوم في الداخل ونيتي في الصلاة أطول في الصلاة، أريد أن أطول فيها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع بكاء الصبي، بيبكي، اللي بيبكي يكون ايه؟ رضيع صغير لا يعقل ولا يدرك، جاي مع ابوه جاي مع امه ايا كانت المناسبة. قلت سلفا هذا ألفناه كما هو المنقول ايضا اضطرارا او حينا بعد حين، المهم انه جاء المسجد، وما يقول المسجد ليس حراما ولا جريمة يعاقب عليها البشر تعليف واستهزاء وسخرية كما نرى من عقول لا تمتثل لدين محمد صلى الله عليه وسلم بين الرقة والحلو والحب والحنان والإلف. يقول: فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمه، فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمه، مع النفس انت جايبها معاك ليه؟ اللي يجيب معايا لعازم بيته لما يجيش
ايه يا اخوان،
مو هكذا الطريق ابدا. خليك حنون، رغب وارشد ولا تقسو، واجعل نفسك مكان، واحكم بعدل وانصاف. وفي ذلك انه يجوز للمرأة ان تأتي الى المسجد للصلاة الجمعات وصلاة الجماعات والدروس والمحاضرات لانها في حيز المسؤولية، لتتعلم العقيدة وتتعلم الفقه في الدين والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوكيات فيما يتعلق بينها وبين زوجها وبين أولادها وبين جيرانها وبين مسؤوليها إلى آخره. ومثل ذلك بحديث أنس وغيره كثير، رأينا المسؤولية منوطة بالجميع والكل في حيز المسؤولية، والسائل هو الله والمسؤول نحن أمام الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، العوامل المؤثرة في شخصية المسلم ذكرت الأسرة واستطردت فيها في خطبة سابقة، والمسجد ها أنتم رأيتم اهتمام الشارع الحكيم بالمسجد والترغيب فيه لما له من أصل في البناء والتكوين الشخصي والأسري والاجتماعي. واتبع له دور التعليم. إذا فهمتم ما قلته في خطبة السابقة وخطبة اليوم، فالمسألة تتلخص في سين وجيم. دور التعليم، المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، أسأل فأقول من المدرس؟ من المعلم؟ من المدرسة؟ من المعلمة؟ ومن أين؟ من هي؟ ومن أين هي؟ الإجابة من تلك الأسرة. إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. الإعلام، من الإعلامي؟ من الصحفي؟ من الإعلامية؟ من الصحفية؟ ومن أين؟ من تلك الأسرة. إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. الشارع، من في الشارع؟ من في المؤسسات؟ من في المحلات التجارية؟ من؟ ومن أين؟ من تلك الأسرة. إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. والأسرة ركن أول، والمسجد ركن ثاني، والذي روج على المسجد هي الأسرة. ولذا رأيناه صلى الله عليه وسلم اهتم اهتماما بليغا في البناء الشخصي والأسري والاجتماعي بالأسرة. فالإصلاح منوط بها، والإفساد منوط بها. من هنا وليس من فوق، من هنا. فمن اعتقد غير ذلك فهو مختل المزاج، لا يعقل ما يقول. نرجع لحديث ابن عمر وسياقه: ألا كلكم، شمول عموم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمير الذي على الناس راع ومسؤول عنهم. هنا التنافس، التنافس على ايه؟ على الإصلاح. التنافس الحقيقي على الإصلاح، مش التنافس على البرستيج الاجتماعي وتضييع المصالح العامة كما رأينا وسنرى. تنافس هدف الإصلاح الشخصي والأسري والاجتماعي. لو أن الواحد يعرف حقيقة هذه المسؤولية والله ما تجرى عليها أبدا إلا أن يدعى إليها وهو أهل لها. كلكم راع وكلكم مسؤول، والأمير على الناس راع ومسؤول عنهم دينيا ودنيويا، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم دينيا ودنيويا، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم أيضا دينيا ودنيويا. وأختم بالسؤال الذي تقرر في ثنايا الخطبة، من السائل؟ هو الله؟ وهل نعتقد حقيقة هو الله؟ ولا يظلم ربك أحدا يوم أن تقف حافيا عاريا على أطراف أنامل الأقدام للحساب، تنظر أيمن منك فلن تجد إلا ما قدمت، وأشأم منك فلن تجد إلا ما قدمت، وعن أمامك النار. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، بقيمتها بوزنها من خير من طاعة من معروف من إحسان من إصلاح من تكويم. لمن هذا؟ فالسائل هو الله، والمسؤول الذي نيط الحكم بهم أنا وأنت. بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم شرعه وقال: اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغتنا الرسالة، فهل عملنا بالرسالة؟ هل عملنا بها في حيز الشخصي والأسري والاجتماعي، أم أننا في واد هو في واد آخر؟ ثم نسأل ربنا تبارك وتعالى سؤال السكالة: اللهم اللهم اللهم، ولم ننظر إلى أقوالنا وأفعالنا. وقد وعد رب العالمين باستجابة الدعاء لمن؟ لمن؟ ما هي الثمرة؟ ورب العالمين أبدا لم ولن يسوي بين تقي خائف وبين فاجر معرض، أبدا أبدا لن يستقيم الأمر. لم يجعل رب العالمين السوية بين فئة ضلت وبين فئة استقامت، بين داع دعا وهو قريب من ربه بفعله وقوله، وبين آخر معرض، ولكنها السنن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك بأسمك وصفاتك العلى. اللهم اكفنا مكر الماكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بشر وسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه إلى خير قضه وفعله يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تجعل للكافرين على بلادنا وبلاد المسلمين سبيلا. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، واجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. إخواني، أنبه على شيء سريع، أنه بعض إخواني الفضلاء الذين أتوا إلى الصف الأول، بعض الشباب المتعجل، ولا أصفه بغير هذا الوصف، هو يفهم بمزاجه، بيجي بمزاجه ويدخل للصف ده بمزاجه. الصف ده جاء اولا وجلس حقه، ما تجيش انت بقى جاي بمزاجك متاخر او قاعد في مكان في المسجد عجبك وبعدين لما الصلاه تقيم تيجي تفرق الصفوف وعايز تلتهم الصف الاول، يبقى انت فاهم خطا وتضايق اصحاب الصف الاول. المؤذن في مكانه هنا لانه جاء اولا، يوم يقيم الصلاة وبعدين يمشي مكان يرجع للآخر، مش حتى أبدا. فأنبه الشباب، بعض الإخوة، لا تتعجلوا، واسأل قبل أن تفعل، اسأل قبل أن تفعل، أن ترتضي لنفسك المكان المفضول، فلا تأتي إلى المكان الفاضل إلا بإذن صاحبه. لكن تتعدى عليه بهذه الصورة، وقد اشتكى أكثر من شيخنا وأكثر من والد بهذا الموضوع، فأردت أن أنبه على هذا الأمر. تعلم الأدب، لا تجلس إلا حيث جئت، ولا يحق لك أن تتعدى الرقاب بهذه الصورة، ولا يحق لك أن تؤذي إخوانك، ولا أن تأخذ ما لا يحق لك أخذه. هذه أسس وفقه، ومن كان عنده غير ذلك فليأتيني به. أسأل الله عز وجل لي ولكم هذا، وأقم الصلاة.